الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قد انتهينا في تفسير سورة مريم إلى الآية 41، وهي قوله تعالى: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إنه كان صديقا، أي بليغ التصديق بما يجب لله من الوحدانية والتنزيه. نبيا للقاء في دعوته إلى التوحيد، ونبيه عن عبادة الأصنام. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي إذا كان هذا المعبود لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، فلا يسمع عنه ضرا ولا يجلب له نفعا، فلما يعبده؟ قال أبو السعود: ولقد خلق عليه السلام في دعوته أحسن من هذه وأقوى من تبيه، واحتج عليه أحسن احتجاج بحكم أدب وخلق جميل، لئلا يركب مدن المكابرة والعناد، ولا ينكب في الكلية عن محجة الرسالة. فإذا التلفظ في الدعوة ليس ضعفا، وإنما هو أدب حسن وخلق جميل، ويكون أقرب لاستجلاب قلب من تخاطبه إلى الانقياد إلى الحق، لأنه إذا أغلب له في الخلق فإن ذلك يهزه أذى إلى المعاندة وإلى التكبر عن الانقياد إلى الحقيقة. أما إبراهيم عليه السلام فقد أدعى في أدبه وحسن خلقه، حيث طلب منه علة عبادته لما يستحق به عقل كل عام. طلب منه أن يذكر له العلة، كيف يعبد؟ لما تعبد؟ فلما تعبد؟ هذا سؤال عن العلة، عن علة عبادة أبيه لما يستحق به عقل كل عاقل من عالم وجاهل، ويأبى الوصول إليه فضلا عن عبادته التي هي الغاية القاسية من التعظيم. مجرد الميل إلى الصنم الذي هو لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شيئا، هذا أمر يستخف به كل عاقل سواء كان عالما أو جاهلا، ويتأثر مجرد الركون إلى هذا الصنم فضلا عن أن يتورط في عبادته التي هي أقصى درجات التعظيم. فهذا هي أعلى درجات المحبة والتعظيم، مع أنها أي العبادة لا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام. لا تحق العبادة ولا تحق أن توجه العبادة إلا إلى الله الحق الذي له الاستغناء التام، مستغني تماما عن عباده وعن خلقه، والإنعام العام أيضا على خلقه وهو الله سبحانه وتعالى، الخالق الرازق المحيي المميت المجيب المعافي. ونبه على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لداعية صحيحة وغرض صحيح. إنسان العاقل في أي فعل يأتي فلا بد أن يكون هناك علة صحيحة وغرض صحيح وراء هذا الفعل الذي يأتي. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ والسيء لو كان حيا مميزا سميعا بصيرا قادرا على النفع والضر مطيقا بإيصال الخير والشر، لكن كان ممكنا، يعني كان من قسم الممكن زائد الوقوع، لتنكف العقل السليم عن عبادته وان كان اطلاق الخلائق لما يراه مثله بالحاله والانقياد للقدره القاهره الواجبه. فما ظنك بجماد مصنوع من حجر او شجر ليس له من اوصاف الاحياء عيب ولا اثر؟ لان حتى لو كان المعبود مخلوقا حيا، إن كان مثلا حيا مميزا عاقلا جميعا بصيرا، يقدر أيضا أن يتسبب في جلب نفع أو دفع ضر، لكنه إن كان مخلوق وحده فإن العقل السليم يستكشف عن عبادته مثل هذا الإنسان، حتى لو كان هو أشرف بني آدم. لماذا؟ لأنه يراه مثله تماما في الحاجة والانقياد لإرادة القادر القاهر سبحانه وتعالى الذي خلقه وهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يستنكف على عبادة مخلوق مثله حي عاقل سريع بصير قد يرفعه قد يضره، لكن فكيف يعني بجماد مصنوع من حجر أو شجر؟ ليس لهم من أوصاف الأحياء عين ولا أثر. فهذه الجملة اليسيرة وهذه الألفاظ القليلة من إبراهيم عليه السلام في قمة البلاغة جمعت أحسن منهاج وأقوى دليل وأبدع احتجاج، فذلك كله في حسن أدب وخلق جميل. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أي فحق الخاطر اتباع الإنسان الكامل، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ولذلك إبراهيم عليه السلام حينما يخاطب أباه أو يلقى أباه يوم القيامة فيقول له يعني ألم أدعوك إلى التوحيد، ألم أقل لك كذا وكذا، تقول ودعوتك إلى أن تتابعني على التوحيد، فيقول له الآن لا أعقل، الآن لا أعقل، حيث لا تنفعون للطاعة ولا هذه الزيادة يوم القيامة. فهنا يقول إبراهيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، هذه منة الله سبحانه وتعالى أن آتاه الله الوحي والعلم، فاتبعني أهد القراءة المستوية أي معتدلا لا إفراط فيه بعبادة من لا يستحق ولا تفريط بترك عبادة من يستحق. وكذا في باب الأخلاق والأعمال قال المهيبي أي وإن كان حق الابن اتباعا أبي في العرف لكنه باطل، لأن الحق اتباع الصواب، يعني العرف يرى أن الابن يدفع وذاك، لكن في ميزان الحق لا، يعني كل مخلوق مطالب أن يتبع الحق. فلو كان الحق مع الابن والأب على ضلال فالحق حق أن يتبع، فإن الأب يكون مطالبا في هذه الحالة باتباع الابن. هنا قال ابن المصري أن عليه السلام إذا عرفت إلى الحق مترصقا به مترصفا فلم يزل أباه بالجهل المفرط ولا أكثر بالعلم الفارق. انظر إلى الدقة في اختيار الألفاظ من الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعلى الترفق والترفق، فلم يزل أباه بالجهل، كما تلاحظ في هذا الوصف لم يخصه بالجهل، وإن كان هو جاهلا وفي أقبح درجات الجهل حيث عارض ما لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنه شيء، لكنه لم يزل أباه بالجهل المفرط ولا نأسه بالعلم الفارق، لكنه قال إن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معه، قد جاءني من العلم، يعني من التواضع والترصف والترصف، فلم يبقى يقول أنت جاهل ودعني أنا وعلمت، لأن الله أوحى إلي العلم العظيم وأنا عالم علامة ولا قال ذلك، وإنما تلقى نفسي ولا في وصف نفسي بعلمي، قد جاءني من العلم. أيضا كأن العلم الذي عنده ليس بعلم الفائق، وإنما قال إن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معه، وذلك علم الدلالة على الطريق السوي فلا تستجب، وها أني وإياك في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك، فاتبعني أنجد من أن تضل وتفيد، بل هذا أولى، يعني كان الأب والابن يصطحبان بعضهما في سفر مثلا في طريق، والابن هو الذي يعرف الطريق جيدا في وسط الصحراء والأب لا يعرف، واضح. فهل لأن العرف يرى أن الابن يدفع له فيمشي ليدفع حتى وإن هلك معه، أم أن العقل والمنطق يعني يحكم بأن يتبع من عنده الخبرة التي توصف بها طريق السعادة والنجاة؟ فإذا كان هذا في سفر في طريق في الصحراء فما ذلك في السفر إلى الآخرة حيث يستقر الإنسان في جنة أو في نار، إذا شك أن صاحب الحق أحق أن يتبع. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، سلف عليه السلام بتصديقه ونفيه عما كان عليه. انظر هناك التصديق عن طريق النهي وتقبيح عبادة الشيطان، فهنا تصديق محمود لأنه تصديق عن الشخص بل عن أقبح الشخص على الإطلاق. سلف بتصديقه ونفيه عما كان عليه بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل، ببيان أنه أي الشيطان مع عرائه عن النفع بالمرة مستجلب لضرر عظيم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، إن المنهج الذي كان عليه أبوه كان في سورة يستقبحها ويستنكرها كل عاقل، ذلك أنه ليس فيه نفع في المرة بجانب أنه مستجلب للضرر العظيم، وهو في حقيقته عبادة للشيطان لما أنه الآمر به والمسول له، فكل مخالفة سواء كانت معصية أو حتى الشرك والكفر انما هي تقع في تدوير الشيطان وتزيينه، وذلك الطاغوت والشيطان. فالشيطان وراء كل فساد وكل معصيه، بحيث انه الذي يرد الناس ازا على هذه المعصيه. كل سبب يقع فغالبا هذا يكون بماذا؟ لتدوير الشيطان وتزيينه. الى ان اتى الزمان العجيب الذي نعيش فيه، وسمعنا عن عباده الشيطان عباده مباشره، يعني يوافق انهم يقولون نعبد الشيطان مباشره في نفس الشيطان، وليس عن طريق التزيين والتزيين. صلى الله عليه وسلم: يا ابت لا تعبد الشيطان، ان الشيطان كان للرحمن عصيا. تعليل لموجب النهي وتاكيد له، يعني لماذا انا انهاك ان تعبد الشيطان؟ علل ذلك ببيان انه مستعصم على ربك الذي انعم عليك بفنون النعم، ولا ريب في ان المطيع للعاصي عار، والامرار في موضع عند النار لزياده التقرير. لم يقل يا ابت يا تعبد الشيطان انه كان للرحمن عصيا، ولكن قال ان الشيطان كان للرحمن عصيا لزياده التقرير والاقتصار على ذكر عصيانه من بين سائر جناياته، لانه بلا سهى. والتعرض بعنوان الرحمانية لإظهار كمال شناعة عصيانه، صفة الرحمانية إنه كان للرحمن، لبيان شناعة عصيان الشيطان للرحمن تبارك وتعالى. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، لكونك عصيته وواليت عدوا فيقطع رحمته عنك كما قطعها عن الشيطان. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، اي مقارنا له ومشاركا معه في عذابه. قال الزمخشري: رفع عليه السلام لتخويفه سوء العاقله وبما يجره ما هو فيه من التبعه والوبال، ولم يخل ذلك من حسن الادب. حتى هذه العباره التي فيها بيان عاقبه ما هو عليه: يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فلم يخل مع ذلك من حسن الادب، حيث لم يصرح بان العقاب لاحق له، لم يقل له ان هتروح كذا الا حتى سوف يعني يدعو الله فيك نار لانك تفعل كذا وكذا، وكان يمكن ان يكون لها مسار هذه غيره على الحق وهو على الحق، لكن مع ذلك انظر الى اتزان الادب يعني عند النصيحه، وفي نفس الوقت اظهار التلطف والشفقه: اني اخاف ان يمسك عذاب الله فتنظر الى غايه الشفقه. طبعا ابراهيم يقول هذا لحق، يعني لن يدعي مقاما ليس هو فيه، انه فعلا من حب لابيه وتتقطع عليه يخاف: اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلم يصرح بان العقاب لاحق له وان العذاب لاحق به، ولكنه قال: اخاف ان يمسك عذاب، فذكر الخوف والمد وذكر العذاب. انظر الى الدقه: اني اخاف، وعلمت ان يدخل الغرب ان يمسك، ثم قال عذاب ولم يقل العذاب، فذكر الخوف والمس ونكر العذاب. وجعل ولايه الشيطان ودخوله في جمله اشعائه اشجاعه واوليائه اكثر من العذاب، يعني كان كما ترى من الكلام في نوع من الترقي في هذا فيه: اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، فاذا مسك عذاب من الرحمن اقصى فيشاء الله عليه من عقوبة أن يصير وليا للشيطان، أن يصير من أولياء الشيطان فتكون للشيطان وليا. فجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه وأوليائه أكثر من العذاب، وقدر كل نصيحة من المصالح الأربع بقوله: يا أبتي توسلا إليه واستعطافا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال أي أبوه مصرا على عنادي لقرص غلوه في الضلال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أي أمعرض ومنطلق أنت عنها، وإنما قدم الخبر على المبتدأ لأنه كان أهم عنده. أراغب هذا هو الخبر، يعني في الأصل أنت راغب عن آلهتي يا إبراهيم أنت، فقدم الخبر لأنه كان أهم عنده. وتصرف في الهمزة لإنكار نفس الرغبة، راغب على ضرب من التعدد لأن أباك يتعدى منه، راغب أنت عن آلهة، كأن الرغبة عنها مما لا يصدر عن العاقل فضلا عن ترغيب الغير عنها. وفيه تشجيع للرسول صلوات الله عليه أما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه حيث كانوا يتعجبون فجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وقت كانوا يتعجبون لأنهم الذين على الحق وأن ما عدا هذا مما يستغربون منه لئن لم تنتهي لأرض منك تمجيد مؤذاه أي لئن لم تنتهي عن القول فيها وعن نصحك لأرض منك بالحجارة واهجرني مليا أي تباعد عني زمانا طويلا قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا أي مبالغا في اللطف لي وفي جوابه لقوله عليه السلام سلام عليك مقابلة السيئة بالحسنة كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي لا أصيبك بمكروه بعد لن تلقى مني إلا السلام يعني أنا لا أصيب ولا أصيبك ولا أصيبك بمكروه قال سلام عليك أي لا أصيبك بمكروه بعد سأستغفر لك ربي ولكن سأدعو ربي أن يغفر لك كما قال واغفر لأبي قال الزمخشري وفي الآية دليل على جواز متاركة المنصوح والحال هذه فإذا بس كان وصل المنصوح إذا بس هذه الحالة من النفور من الحق وأن يقول له لئن لم تنتهي لأرض منك واهجرني مليا غاية النفور من الحق في هذه الحالة يجوز المتاركة متاركة يعني تجنبه والابتعاد عنه والحال هذه ويجوز أن يكون دعا له بالسلامة استنانة له والاستقطاب قلبه ألا ترى أنه وعده بالاستقطاب قال سلام عليه سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا وفي التكليف استدل بعضهم بالآية على جواز ابتداء الكافر بالسلامة وقال ابن كثير وطبعا تكون حاجتين بمثل هذا يعني تتأملوا بدقة في عبارات العلماء يعني هنا يقول وفي التكليف استدل بعضهم بالآية على جواز ابتداء الكافر بالسلامة واضح الاثنين طبعا والاثنين للسلوكي في التأويل فمعنى استدل بعضهم فهذا القتلي لا يعني ذلك انه يعتمد هذا المثل لكن يقول هذه الايه استدل بها من ايه من ذهب الى انه يجوز ابتداء الكافر بالسلام لكن لما كان هذا التنبيه تنبيه عارض لم يعني يتوقف بتحقيق المساله ابتداء الكافر بالسلام اذا نظرنا الادله لكن ان هذا جد يعني لا تبداوهم بالسلام لا تبداوهم بالسلام الكلام في اجتماعيه وبدات هو بالسلام فردوا عليه السلام ان تقتصر على قول وعليكم هذا هو الذي فيه خلاف اما هذه المساله فالراجح عدم جواز ابتداء الكافر بالسلام لكن ثبت هذه العباره لا تعني ان القبطي يعتمد هذا الكلام وقال ابن كثير قد استغفر ابراهيم عليه السلام لابيه مده طويله وبعد ان هاجر الى الشام وبنى المسجد الحرام وبعد ان ولد له اسماعيل واسحاق في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فمعنى ذلك ان ابراهيم بقي مده يستغفر لابيه بعد ان هاجر الى الشام وبنى المسجد الحرام وبعد ان ولد له اسماعيل واسحاق في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب طيب ما الذي يدل على انه كان بعد ميلاد اسماعيل واسحاق ولوالدي 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 ام هي لوالدي طيب ما علاقتها باسماعيل واسحاق اين صحيح لان الايه اكثر في سوره ابراهيم هي الحمد لله الذي واحد وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق هذا هو سياق الدعوه فمعناه انه كان فعلا هو ابن ابراهيم هي اسماعيل واسحاق عليهما السلام وقد استغفر المسلمون لقرابتهم واهليهم من المشركين في ابتداء الاسلام وذلك ابتداء بابراهيم الخليل في ذلك حتى انزل الله تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأستغفرن لك يعني لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة في كل ما فعلوه وفي كل ما قالوه إلا في هذا القول ألا تتأسوا بهم فهذا معنى قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به ثم بين تعالى ان ابراهيم اقلع عن ذلك ورجع عنه فقال تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ايضا وقال تعالى ايضا وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. نعم. قال ابراهيم عليه السلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان لي حفيا واعتذركم اي اتباعد عنك وعن قومك بالهجره واعتذركم وما تدعون من دون الله اي من اصنامكم. قال سماك كريم وما تدعون اي ما تعبدون. فالمراد بالدعاء هنا العباده لانه منها ومن وسائطها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده لان هي العباده. الدعاء هو الطلب. الدعاء هو الطلب والعباده هي نوع من الطلب. لماذا الانسان يعبد الله؟ يطلب بذلك الثواب يطلب بذلك النجاة. هي العباده هي اصلا هي نوع من ايه من الطلب وصفه الى حصول هذا الرجاء والطلب. ويدل عليه قوله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. واضح الى هذه الايه يعني منا يستدل بها على ان العباده قد يعبر عنها بالدعاء تماما. العباده يعبر عنها بالدعاء بدل انه قال هنا تامل هاتين الايتين واعتذركم وما تدعون من دون الله ثم في الايه الكريمه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فانظر كيف يعني استمرت العباده مكان الدعاء والعبد. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله واعتذركم وما تدعون اي تعبدون من دون الله وادعو ربي حتى الا اكون بدعاء ربي سخيرا. طبعا هذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الدعاء هو العباده ثم تلا قوله تعالى فقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فاستعمل ايضا هذا مكان الدعاء. وادعو ربي اي اعبده وحده ادعو ربي اي اعبده وحده حتى ألا أكون بدعاء ربي سخيا أي خائنا ضائع السعي. وفيه تعريض بتفاوتهم بدعاء آلهتهم. أما أنتم فسوف تتقون بتوجيه الدعاء والعبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى مع التواضع لله بقوله عسى وأدعو ربي عسى رجاء وما فيه من عقل النفس ومراعاة حسن الأدب. هو لا يكون إن الله لا يكذب لأن الله يعني قطعا سوف يستجيب دعاء وانما هو يرجو الله ان يستجيب الوحده لن عسى الا اكون في دعاء ربي سخيا. فهذا فيه حق للنفس ومراعاه لحسن الادب والتنبيه على ان الاجابه والاثابه بطريق التفضل منه تبارك وتعالى كما قال الشاعر ما لعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع ان عذبوا فبعفوه او نعم فبفضله وهو الكريم الواسع. فليس ما لعباد عليه حق واجب وانما هو محض فضل وامتنان من الله سبحانه وتعالى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وذلك بالمهاجره من الشام وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا اي جعلنا له بنين وحفله انبياء. وهبنا له اسحاق ويعقوب اسحاق ابنه ويعقوب حفيده. فيقول وكلا جعلنا نبيا جعلنا له بنين وحفدة انبياء فرت عينه بهم في حياته كما فسرت الملائكة انما بتوجه من اسحاق فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. وقال في سورة الانبياء فبشرناه باسحاق ويعقوب وباسحاق ويعقوب نافلة يعني زيادة عن ابن الابن انه حتى يرى يعني احسده. فأي جعلنا له بنين وحفلة أنبياء قرت عينه به في حياته بدل من فارقه في أقربائه الكفرة الفجرة. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا فيه. لما اعتذر خلقه وهاجر من وطنه لوجه الله سبحانه وتعالى ولإقامة دينه وتوحيده كافأه الله بأن عوضه خيرا منه بنين وحفلة وجعله أنبياء وخرت بهم عينه في حياته بدل من فارقه من اقربائه الكفره الفجره. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم مثال صدق عاليا. ووهبنا لهم من رحمتنا اي ما عرف فيهم من النبوه والذريه وسعه الرزق وحوزه الارض المخففه. وجعلنا لهم مثال صدق عاليا اي ثناء حسنا. عبر باللسان عما يوجد باللسان وجعلنا لهم لسان صدق عاليا. هو عبر هنا باللسان عن ما يوجد في اللسان، عن الشيء الذي آلته اللسان، وهو السماء الحسن، السماء الرامة، وجعلنا لهم لسان صدق. فعبر باللسان عما يوجد في اللسان، وهو السماء الحسن الذي يكون باللسان. كما عبر باليد عما يطلق باليد وهو العطية، وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم أحق بما يثنى عليهم، وأن مجاهدتهم لا تخفى. هذا هو الحكمة من قوله لسان صدق عليا، يعني أنهم لو يثنى عليهم ويمدحون في أشياء هم متصفون بها بالفعل، ممكن أن يوصف بالكرم وهو بخيل، ممكن يوصف بالصدق وهو كاذب، ممكن أن يوصف ونحيانة يعني بالذكاء وهو غبي، أو غير ذلك يوصف الإنسان من المنافقين أو المدائنين بصفات ليست موجودة في الدين. أما هنا فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الثناء الذي يثنى به عليهم هم يستحقونه بالفعل، وجعلنا لهم لسانا صدقا، ثناء صادق وليس ثناء من باب يعني اسم على غير مسبب، وإنما لسانا صدقا عليا، يعني هم أحقاء جديرون بما يثنى عليهم به، وأن مجاهدتهم في سبيل الله لا تخفى. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا، أو إنه كان مخلصا، فبكفر الله أي هو أخلص العبادة عن الشرك وأسلم وجهه لله، وقرئ بكفره إنه كان مخلصا أي أخلصه الله، يعني اصطفاه، كما قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني اصطفاه. وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي من جانبه الأيمن للموسى، الجانب الأيمن بالنسبة لموسى عليه السلام. وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي من جانبه الأيمن للموسى، حين ذهب يبتغي من تلك النار جدوة، فرآها تلوح فقصدها فوجدها سمة فنودي عندها إني أنا ربك. وقرر له نبيا، أي مناديا أي كليما، إذ كلمناه بلا واثقة، وقربناه نبيا أي مناديا، مناديا يعني كليما، كلم الله واثقة وبلا واثقة. ووهبنا له من رحمتنا فقام هارون نبيا ليسد أجره في أداء الرسالة. وهذه بلا شك شفاعة، لا يمكن أن يتخيل أن آخر يدفع في أخيه شفاعة أفضل من هذه الشفاعة، حينما سأل موسى ربه أن يبعث معه أخاه هارون النبي فاستجاب الله له، يعني شفعه فيه وقبل منه هذا وأتاه ما سأله. فهل هذا احتمال قائم أن تعطي الشفاعة أكثر من هذا القدر الآن؟ لا يمكن، لأن هو خدمة، وهذه من أعظم شفاعة للأخي في أخيه، حيث جعله نبيا ورسولا معه. واذكر في الكتاب إسماعيل وهو ابن إبراهيم عليه السلام، وإنما فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه لإبراز كمال الاعتناء بأمره بإيراده متقي الله، يعني لم ينكر الله سبحانه وتعالى إسماعيل مع إسحاق ويعقوب مع أخي إسحاق ومع أبي إبراهيم في المزيد من العناية لإبراز شأن إسماعيل بصورة متقي الله، لا على سبيل التبعية لأبيه وأخيه، لإبراز كمال الاعتناء بأمره بإيراده متقي الله. إنه كان صادق الوعد، هذا تعليل للأمر، تعليل للأمر أي أمر. واذكر، صحيح تعليل الأمر، واذكر في كتاب إسماعيل هذا أمر، ثم علم لماذا يعني يستحق إسماعيل أن يثنى عليه في القرآن الكريم وأن يذكر في القرآن الكريم. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، تعليل للأمر وإراده عليه السلام بهذا الوعد، وإن شاركه فيه بقية الأنبياء. لا شك أن جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يعني كانوا صادقي الوعد، لكن يعني أورده الله سبحانه وتعالى لهذا الوقت مع أنه مشترك بينه وبين سائر الأنبياء تشريفا له وإكراما، ولأن هذه الخصلة بالذات هي المشهور من خطابه، وناديك أنه وعد منك فيه الصقر على السمح، فوسع لي هل هناك يعني صدق وعد أكثر من هذا؟ حينما قال لأبيه عليه السلام تسجدني يا أبا تفعل ما تؤمر؟ قل له كيف يعد أباه؟ يوعد أبوه يقول له إيه؟ تسجدني إن شاء الله من الصابرين، الذي يوفي في مثل هذا هل يمكن أن يوفي فيما دونه؟ فإذا كان وعد ووفى في السحر لم يقل لم يتنفذ من الامر ولذلك قال تعالى فلما اسلم كلاهما وخضع لامر الله وسلمه للجبين ما خطر فقه وعد من اسماعيل عليه السلام ولا اعترف انما وفى بما وعد. افلا يعني نكون اقرب قال هذا النبي الكريم جد نبينا محمد عليه الصلاه والسلام هي صدق الوعد فناهيك انه وعد من نفسه الصفر على النفس توفى به حيث قال فسجدني ان شاء الله من الصابرين وهذا اعظم ما يتصور فيه وفيه تنبيه بعظم هذه الخله ان هذه الخصله خصله عظيمه من صفات المؤمن ولذا كان ضدها نفاقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق انه اذا وعد اخلف واذا عاهد غضب واذا خاصم فضل واذا اؤتمن كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أي كان يبدأ أهله في الأمر بالصلاة والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم ولأنهم أولى من سائر الناس كما قال تعالى وأنجز عشيرتك الأقربين وقال أيضا وأمر أهلك بالصلاة وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ألا ترى أنهم أحق بالتصدق عليهم فإذا كان الأقارب بالإحسان الدنيوي أولى الصدقة والمال فالإحسان الديني الذي هو التعليم والدعوة والإرشاد يكون أولى وأجزى ويكونون أحق به من غيرهم وكان عند ربه مرضية أي لاتصافه بالنعوت الجليلة التي منها ما ذكر ثم يقول تعالى واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا وهو شرف النبوة والزلفى عند الله عز وجل فالعلو معنوي او رفعناه مكانا عليا رفعه في جزله حيا الى السماء قال اجتهاد قيل والثاني اقرب يعني انه رفع حسي لان الرفعه المقترنه في المكان لا تكون معنويه ورفعناه مكانا عليا فالرفعه لا تكون فيها مقترنه في المكان لابد ان تكون يعني حسيه يقول وفيه نظر لانه ورد مثله بل ما هو اظهر منه كقوله وكن في مكان اذا ما سخطت تكون ورثاك في العافيه ومما يؤيد الثاني ما روي في الصحيحين عن انس في حديث المعراج انه صلوات الله عليه راى ادريس عليه السلام في السماء الرابعه وادريس هو الياس الاتي ذكره في سوره الصافات ويسمى في التوراه الياس ولرفعه من السماء فيها نبأ عجيب قد يكون التنبيه الكريم في هذه الايه أشار إليه والله تعالى أعلم ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم أولئك إشارة إلى المذكورين في السورة من لدن زكريا إلى إدريس عليه السلام وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلوم رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل أولئك البعد يعني ارتفاع مقامهم عليه السلام أولئك الذين أنعم الله عليهم أي بفنون النعم الدينية والدنيوية من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا أي ممن هديناهم للحق وجتبيناهم بالنبوة والكرامة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه فجدوا لربهم خضوعا واستكانة مع ما لهم من علو الرتبة وسمو الزلفى عنده تعالى أي نعم طبعا هذا المعنى يعني كما سمى ذلك مرابة يعني فخر الأنبياء وشرفهم إنما هو ناتج عن إمعانهم في الأولين فكلما أمعن الإنسان في الأولين التي غاية الخضوع مع غاية الزلف كلما ارتفع مقامه عند الله فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل الأنبياء فخرهم وشرفهم بالخضوع والتذلل لله عز وجل فكما نلاحظ هنا رفع الله تعالى هؤلاء الأنبياء المعين ثم وصفهم بالسجود والخضوع والاستكانة مع ما له من علو الرتبة لماذا لأنه لا تستمع رتبهم إلا لذلهم لربهم عز وجل وفي هذه الآية استحباب السجود والبكاء عند سماع التلاوة أيضا قال ابن كثير أجمع العلماء على مشروعية السجود ها هنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم وروى ابن جرير وابن أبي حاتم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فأين المكين يعني كأنه يعاتب نفسه ومن معه أنهم امتثلوا هذا الهدي فسجدوا حينما سجد عليهم هذه الآية، لكن لم يوفقوا فيها فقط بالسجود، وإنما اقترن بالسجود البكي البكاء، فكان يقول لهم هذا السجود فأين البكي. ولما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء ومن اتبعهم ممن قائلين بحضور الله وغيره، ذكر من نبذ دعوتهم ممن خلفهم وما سينالوا بقوله سبحانه فخلف من بعدهم خلف فضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقرئ فخلف من بعدهم خلف فضاعوا الصلوات في الجمعية، أي المتضمنة للسجود والأذكار المستدعية للبكاء. وإذا أضعوها فرؤينا سواها من الواجبات أضيعا، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد. فالإنسان إذا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه من حافظ الصلاة فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. فمن حافظ على الصلاة فهو لما سواها أحفظ. هل تتخيل يمكن تتخيل واحد محافظ على الصلاة في الحرب في جماعة ثم يأتي ويفطر عنده في رمضان؟ هذا لا يمكن الإنسان يتخيل، لا يقع هذا واضح. يعني لهذا أنه لكن ممكن تجد العكس، ممكن تجد هذا من نراه ونعد يقول لك الناس يحافظون جدا على قيام رمضان وهم يضيعون الصلاة يضيعون الصلاة الخمس، لكن الصلاة هي المكان. من حافظ على الصلاة فهو أولى أن يحافظ على غيرها من شعائر الإيمان وأعمال الإيمان. ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. إذا هدف عليه الصلاة لم يعز عليه شيء، اللي ضيع الصلاة فهو ضيع ما عداها من الأعمال يعني الصالحة. وتأمل هنا كيف قرر الله سبحانه وتعالى بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. كمن أضاع الصلاة لابد أن يستأثر بالشهوات، لابد أن تأثره الشهوات. هذا شيء مجرد وملاحظ، كلما فرط الإنسان في الصلاة إنما كان يسهل أن يقع فيما في الشهوات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكما أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر فإن الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة. فالصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء والمنكر والمعاصي تنهي عن الصلاة. ولذلك قال هنا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لأن من أضاع الصلاة يتورط في اتباع الشهوات. واتبعوا الشهوات أي فأتوا بما ينافي البكاء والأمور الفرضية من الأخلاق والأعمال من الإهمال في المعاصي التي هي بليد الكفر فسوف يلقون غيا أي شرا. قال الزمخشري كل شر عند العرب غي وكل خير رشاد. قال المرقد فمن يلقى خيرا يحمل الناس أمره ومن يغوى لا يعدم على الغي نائما. الغي هنا معناه الشر، أي من يفعل خيرا يحمد الناس أمره ومن يفعل الشر لا يعلم اللوائم على فعله. وقيل أراد الشاعر بالخير المال وبالغي الفقر، أي ومن يفتخر. ومنه قول القائل والناس من يلقى خيرا يعني مالا قائلون له ما يشتهي ولأم المقصير هبلوا. لأم المقصير الهبل يعني السكن أو السكن يعني تفقد ولدها. ويجوز أن يكون المعنى فسوف يلقون غيا أي جزاء غي، جزاء غي كقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أي شرا وعقابا. فأطلق عليه أو فأطلق عليه كما أطلق الغي على مجازاته المتكلمة عنه مجازا. أو فسوف يلقون غيا أي ضلالا عن طريق الجنة فهو بمعناه المشهور. إلا من تاب، إلا من تاب عن ترك الصلوات واتباع الشهوات وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيبة أي وعدها إياهم ملتبسة أو ملتبسين بالغيب أي غائبة عنهم غير حاضرة، وعدهم إياها بالغيب وهم لا يرونها الآن، أو هم غائبون عنها لا يرونها، أو هي غائبة عنهم غير حاضرة. وإنا ما آمنوا بها بمجرد الأخبار أيضا. أو المقصود وعدها إياهم بسبب إيمانهم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيبة إنه كان وعده مأتيا أي لا يخلف. كل القبل عدن معناها إقامة، عدن معناها إقامة. لا يسمعون فيها لهوا الا كلاما، اي لا يسمعون فيها فضول كلام لا طائل تحته، لان اللغو اصلا هو صوت العصافير الذي لا معنى له. اهل الجنه لا يسمعون في الجنه فضول كلام لا طائل تحته، لا يسمعون لهوا، وهو كناف عن عدم صدور اللهو عن اهله. المقصود ايه؟ المقصود ان اهلها لا يلغون، اهل الجنه لا يتكلمون بكلام لا معنى وراء كلام فاسد او لهو. فمعنى لا يسمعون فيها لهوا لانهم ايه؟ لا يتكلمون بكلام لا طائل تحته، فهو كناف عن عدم صدور اللهو عن اهلها. قال السمحاني رحمه الله في تنبيه فيه تنبيه ظاهر على وجود تجنب اللهو واتقائه، حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها، مع ان الجنه هي دار ولا تكليف فيها، فنزه اصحاب الجنه عن اللهو، فمن اولى ان يكون في دار التكليف التي نحن فيها محاسبون ان نتنزه عن سماع اللهو. وما احسن قوله سبحانه وتعالى واذا مروا باللهو مروا كراما، وقال تعالى واذا سمعوا اللهو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا تبتغي الجاهلين. نعوذ بالله من اللغو والجهل والخوض فيما لا يعنينا. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، يعني الا تكليما، وهو تكليم الملائكه عليهم او بعضهم على بعض. طيب اذا الاستثناء يكون نوع الاستثناء ايه؟ منقطع طبعا، لان لو كان الاستثناء مقرر عادي او مستطيل لكان ايه؟ معناها ان السلام ده نوع من اللغو. لا، لكن الا هنا بمعنى ايه؟ لكن لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون فيها تسليم الملائكه، هذا هو معنى الاستثناء المقدس. تقول الا بمعنى لكن، واضح؟ فاذا الا سلاما اي الا تسليم، اما تسليم الملائكه عليهم واما تسليم بعضهم على بعض على نفس فعلهم فقط، كما قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما. قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وهم المختصون بشعب الإيمان المسرودة في مواضع شتى من آية القرآن. ولما خط سبحانه من أنباء الأنبياء عليهم السلام ما خط مثبتا له وعقده بما أحدثه الخلق، فخلق من بعدين خلق أضاعوا الخلق، فخلق في الخلق وخلق في الخلق، نقول أنتم خير خلق لخير خلق، لكن في الشرط تشكل الناس كما هنا، فخلق من بعدهم خلق في الزمن. فلما قص سبحانه وتعالى من انبياء الانبياء عليهم السلام ما قص مثبتا له وعقبه بما احدثه الخلق وذكر جزاءهم، عقبه بحكايه نزول جبريل عليه السلام ردا لما زعمه المشركون من انه كان يخلوق فلا يزور يدخل الهجر، يعني يتركه ويهجره، فكان المشركون يعني يقولون له قد قنعت ربك من الخلع الهجر والصد فلا يزوره، فتسلية له صلى الله عليه وسلم واعلاما بان الحال ليس على ما زعمه هؤلاء القلب. فقال سبحانه وتعالى وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، اي وما كان ربك نسيا اي ينسى شيئا ما، بل لا يثير علما ولا ينزل ملكا الا لحكمه يستعد لها الحال، اي فليس عدم النزول الا لعدم الامر به، وما نتنزل الا بامر ربك، ولم يكن لخلقه تعالى له وتوجيهه اياه. ان هذا ان عدم النزول الوحي لم يكن بسبب ان الله سبحانه وتعالى قالك أو ودعك أو تركك، وإنما لأن الحكمة لم تقتضي أن يأمرنا بالنزول. وفي إعادة اسم الرب المعلن عن التبليغ إلى الكمال اللائق مضافا إلى ضميره عليه السلام من تكليفك والإفعال بعلة الحكم ما لا يخفى، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما أي من التواجع والنجينات والسحب وغير ذلك، فاعبده واصطبر لعبادته. قوله تعالى رب السماوات والارض وما بينهما، قال بعض علماء الفلك الايه تدل على ان السماوات اكثر من سبعه، وان ذكر السبع ليس للحق كما قدمناه في البقره، لان السماوات عني بها الكواكب والارض لو تدل منها، قال ابو سعود الايه بيان باستحاله النسيان عليه تعالى، فان من بيده ملكوت السماوات والارض وما بينهما، كيف يتصور ان يحوم حول ساحته سبحانه الغفله والنسيان وهو خبر محدود او غدر من رقيب. قوله تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا تلك الجنه التي نورد من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته ان تعلم له سبيا فاعبده واصطبر لعبادته اي اثبت لها على الدوام أن تعلم له سبيا أي مثلا وكفأ فتلتفت إليه وتقبل بوجهك نحوه فيفيض عليك مطلوبك والجملة التقدير لوجوب عبادته وحده أي إذا صح أن لا مثل له ولا يستحق العبادة غيره لم يكن جزء من التسليم لأمره والقيام بعبادته والاقتدار على مشاقها. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أي يقول بطريق الإنكار والاستبعاد أأخرج حيا بعد ما لبثت في القبر مدة إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أي قبل جعله ترابا ونطفة وكان عدما صرفا لا وجود له في الأعيان فلا تبعد إعادته. فالمقصود ما أعذر الإنسان في إنكاره وعدم تذكره بما ذكر وهو الذي أعطي العقل لينظر في العواقب وأنعم عليه بخلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف المنعم فيشكره ويعبده فيجازى على فعله. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنه مع الشياطين أي لنحشرن المنكرين للبعث مع الشياطين الذين أغروهم وأغلوهم عن الحق ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا جثيا جمع جاس من جهة إذا قعد على ركبتين وذلك لهول المطلع فلا يستطيعون قياما كقوله تعالى وترى كل أمة جاثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أي لنخرجن إلى النار من كل فرقة الذي هو أشد على الرحمن الذي رحمه بإنزال الكتب وإرسال الرسول وتعريف مدار الشهوات بالعقل والنقل عتية أي جراءة بإيجاد الشهوات على أمره وعدم مبالاته به تبارك وتعالى. ثم نحن نعلم بالذين هم أولى بها صليا وهم المنتزعون فإنهم أولى الشيعة ثم لنجعلنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن نعلم بالذين هم أولى بها صليا أي بالمنتزع وهم المنتزعون فإنهم أولى الشيعة إذ ضلوا وأضلوا لأجل أرداف الدنيا وشهواتها فصاروا أولى بالصلي بها فيخفون بعذاب مضاعف. ثم قال تعالى وإن منكم إلا واردها أي ليس أحد منكم من بر وفاجر إلا وهو يردها يعني يدخل النار. كان على ربك حكما مقضيا أي حكما جزما مقطوعا به ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هذهية ثم بعد الورود والإحضار في التعريف ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هذهية أي لا يمكنهم التجاوز عنها. قال الجمهري فيه دليل على أن المراد بالورود الجثو حواليها وأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجنة بعد تجافيهم وتبقى الكفرة في مكانهم جافيهم. وحقيقة هذا لا يحتاج لشيء من التفصيل وذلك سوف نتناول تفسيرها كما يعني ذكره العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء الأيام. حقيقة من تنفيذ في تفسير سورة مريم أطال النبأ جدا أطال جدا يعني هذه الآيات التي نحو اليوم الجزء الذي درسناه يعني هو الرجل هنا عنده صحة 282 إلى حوالي 56 تقريبا، يعني حوالي أكثر من 70 صفحة في كل فقرة في الدراسة. فهذا السبب أن أنا الليلة لم يعني أفصل في دراستي دراسة الأضواء البيان، فينصح الإخوة بمراجعة في أضواء البيان لأن فيه فوائد عظيمة جدا خاصة فيما يتعلق بأحكام الصلاة، فقد فصل في تفسير قوله تعالى فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فنختصر على هذه الآية لأهمية التفصيل فيها. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هذه الآية. اختلف العلماء في المراد بورود النار في هذه الآية الكريمة على أقوال، يعني ما المقصود من قوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ القول الأول أن المراد بالورود الدخول، ولكن الله يطلق أذاها عن عباده المتقين عند ذلك الدخول، يعني أن جميع الناس لابد أن يكونوا ذهباً وإن منكم إلا واردها، هذا خطر من الله سبحانه وتعالى، ما منكم من أحد إلا وسوف يرد النار. هذا هو القول الأول أن الورود معناه الدخول. القول الثاني أن المراد بورود النار المذكور الجواز على الصراط، المرور على الصراط لأنه جسر منصوب على متن جهنم. الثالث أن المرور المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها. الرابع أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حظ الحمى في دار الدنيا. هذا المذهب الرابع يعني قال الألوسي رحمه الله تعالى والحق أنه لا دلالة فيه على عدم ورود المؤمن المحموم في الدنيا النار بالآخرة، وخصارة ما يدل عليه أنه يحفر من ألم النار يوم القيامة. يقول السدسي بعد ذكر هذه الأقوال الأربعة وقد ختمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته فيه دليل استقرائي على عدم خروجه من معنى الآية، وقد ختمنا أمثلة لذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على المراد بورود النار في الآية بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا أنه من أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك. قبل أن نذكر كلام السفيتي هنا بعض الحواشي، فقد قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن عمر وأخبرني من سمع ابن عباس يخاطب ناس عبد الأزرق وهو من الخوارج كان يجادله، فقال ابن عباس الورود الدخول؟ فقال نافع لا. فقال ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فهل كما الواضح اللي معناها الدخول؟ أورث هو أم لا؟ ثم قال أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها في تجريدك فضحك نافع. رواه ابن جرير وروى ابن جرير عنه قال ابو راشد الحرضي وهو ناس من الازرق لا يسمعون حديثها. فقال ابن عباس ويلك مجنون انت اين قوله يقصم قومه يوم القيامه فاغرقهم النار ونسوق المجرمين الى جهنم وردا وان منكم الا واردها والله ان كان دعاء من مضى اللهم احرمني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما. يقول السفسي وإيضاحه أن ورود النار جاء في القرآن في آيات متعددة والمراد في كل واحدة منها الدخول، فاستدل بذلك ابن عباس على أن الورود في الآية التي فيها النزاع هو الدخول لدلالة الآيات الأخرى على ذلك كقوله تعالى يخدم قومه يوم القيامة فوضعوا النار وبئس الورد المورود، وخالف هذا ورود الدخول وكقوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون فهو ورود دخول أيضا، وكقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. وبهذا استدل ابن عباس على ذات الأزرق بأن الورود الدخول. واحتج من قال لأن الورود الإشراف والمقارنة بقوله تعالى ولما ورد ماء مدين، قال فهذا ورود مقاربة وإشراف عليه، وكان قوله تعالى فأرسلوا واردهم. ونظيره من كلام العرب قول مهير بن أبي سلمى في معلقته فلما وردنا الماء ذرقا جمابه وضعنا في الحاضر المتكلم. قالوا والعرب تقول وردت القافلة البلد وإن لم تدخله ولكن هربت منه. واحتج من قال بأن الورود في الآيات التي نحن بصددها ليس نفس الدخول بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قالوا قوله تعالى أولئك عنها مبعدون وقوله لا يسمعون حديثها. قالوا إبعادهم عنها المذكور في هذه الآية يدل على عدم دخولهم فيها، الورود غير الدخول. واحتج من قال لأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين حر الحمى في دار الدنيا وإن منكم إلا واردها يعني حتى المؤمنين، أما المؤمن فوروده النار هو أن تصيبه الحمى وهو في الدنيا، هذا هو حظه من النار. لحديث احتج بحديث الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وإسماء ابنتي أبي بكر ورد عمر ورفع بن حبيب رضي الله عنهم اجمعين. ورواه البخاري ايضا مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له قد سلم على ان الورود في الايات معناه الدخول ادله. الاول هو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من ان جميع ما في القران من ورود النار معناه دخولها غير محل النزاع. فدل ذلك على ان محل النزاع كذلك، وخير ما يؤثر به القران القران. الدليل الثاني هو ان في نفس الايه قرينه داله على ذلك، وهي انه تعالى لما خاطب جميع الناس لانهم سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، بين مصيره وما اله بعد ذلك الورود المذكور. فقال عز وجل ثم يعني بعد الورود ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، اي نترك الظالمين فيها، دليل على ان ورودهم لها دخولهم فيها. هل لكل معناه ونذر الظالمين فيها يعني مشرفين عليها من فوق مثلا او من بعيد، ام فيها معنى داخلها؟ فقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر نترك لم يعني يتجدد لهم اي حاجه، انما تبقون على ما فيها ما كانوا فيه من الدخول باب الدخول. ونظر الظالمين فيها اي نترك الظالمين فيها، فهذا دليل على ان ورودهم لها دخولهم فيها، اذ لو لم يدخلوها لم يقل ونظر الظالمين فيها بل يقول وندخل الظالمين فيها. فلما لم يقل وندخل الظالمين وقال ونظر دل على انهم دخلوا بالفعل، وهذا واضح كما ترى. وكذلك قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا دليل على انهم وقعوا فيما من شأنه انه هلك. ثم ننجي ننجيه من ماذا؟ من شيء من شأنه انه هلك وهو دخول النار وورودها. ولذا عطف على قوله تعالى وان منكم الا واردها قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا. الدليل الثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحديث بسند عن ابي سميحه قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن فقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال واهوى باصبعيه الى اذنيه ثم يدعو على نفسه ان يصيب اذنيه القبر لو لم يكن سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال واهوى باصبعيه الى اذنيه ثم ان لم اكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى ضرب ولا فاجر الا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كان على ابراهيم حتى ان لله ضبيبا من برده. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين في هذه الايه. قال ابن حجر في الكاف الكاف لتحرير حديث الكتاب قال في هذا الحديث رواه احمد بن ابي شيبه وعبد بن صهيب وأخرجه أبو يعلى والجلالي في الكنى والبيهقي في الصعب والحكيم في النوادر إلى أن قال ابن كثير غريب ولم يخرجه. ثم قال السلفي رحمه الله الظاهر أن الإسناد المذكور لا يقل عن درجة الحسن لأن طبقته الأولى سليمان بن حرب وهو ثقة الإمام حافظ المشهور، وطبقته الثانية أبو صالح أو أبو سلمة غالب بن سليمان العكي الجهضمي الخراساني أصله من الغفرة وهو ثقة، فطبقته الثالثة كثير بن زياد أبو سهل البرساني مصري نازل بلخ وهو ثقة. وطبقته الرابعة أبو سمية وقد ذكره ابن خلدان في الثقة. وبتوثيق أبي سمية المذكور تتضح صحة الحديث لأن غيره من رجال هذا الإسناد ثقات معروفون. مع أن حديث جابر المذكور يعتبر بظاهر القرآن وبالآيات الأخرى التي استغل بها ابن عباس وآثار جاءت عن علماء السلف رضي الله عنهم كما ذكره ابن كثير عن خالد بن معدان.